الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والملك المالك لا شريك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ودربه إلى يوم الدين، أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، ومرحبا بهم في برنامج تبارك اسمك يا الله. تبارك اسم الله الغفور. في هذا اللقاء نتناول الإحصاء لاسم الله الغفور. نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. ويذكر ابن القيم رحمه الله أن إحصاء أسماء الله له مراتب. أول مرتبة من مراتب الإحصاء جمع الأسماء بأدلتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحصاها، ذكر ذلك للأسماء، فلا بد من تتبعها بأدلتها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه. وأيضا بعد إحصائها وتحقيق المرتبة الأولى واستيفائها نبحث عن معانيها، نفهم مدلولها، نحفظها بمعانيها وفهم مدلولها، لأن الإحصاء زي ما قلنا المرتبة الأولى في الإحصاء الجمع، تجمعها بأدلتها أيضا وتحفظها، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال في رواية أخرى ثابتة عن أبي هريرة: إن لله 99 اسما، 100 إلى واحدة، من حفظها دخل الجنة. يعني حفظ الأسماء في حد ذاته من المرتبة الأولى، أن الواحد يتعرف على الاسم بدليله ويحفظ الاسم وأيضا يحفظ دليله ثم يفهم معناه ليدعو الله عز وجل به، لأن الله عز وجل قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فإحنا عشان نعرف الأسماء الحسنى ونميزها ونعرف كيف نتوقع الإلحاد في أسمائه، لأن الإلحاد معناه أنك تميل عن أسمائه، فتدعو الله بأسماء لم يسمي نفسه بها، وهذا إلحاد في أسماء الله الحسنى. يبقى إذن التوحيد في أسماء الله الحسنى أنك تتعرف على الاسم وتدعو الله عز وجل به. كيف كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بالاسم أو الوصف الذي دل عليه الاسم، أو يتحقق في مسألة العمل بمقتضى هذا الاسم، وكيف يظهر توحيد الله عز وجل في سلوكه. ولذلك كل اسم من أسماء الله لابد أن نستوفي فيه مراتب الإحصاء، ندعو الله به دعاء مسألة ودعاء عبادة، نثني على الله عز وجل بذكره في أقوالنا وفي ذكرنا، وأيضا يعني ندعو الله تبارك وتعالى به دعاء عبادة من خلال سلوكنا وتوحيدنا لله عز وجل. نعود إلى اسم الله الغفور والحديث عن هذا الاسم. هذا الاسم اسم توقيفي وهو في الأسماء المشهورة، يعني اسم الغفور في الأسماء المشهورة، وأنا قصدي بالأسماء المشهورة وعندما نذكر الأسماء المشهورة هي الأسماء التي جمعها وأحصاها الوليد بن مسلم مما تيسر له، لأن احنا ما نقدرش نقول جمع من الكتاب والسنة. ليه؟ لأن في 21 اسم ليست في الكتاب ولا في السنة، ولذلك جمعه لا يقبل إلا فيما صح دليله وثبت نصه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأسماء اللي جمعها الوليد المسلم المشتهرة بقالها أكثر من 1200 سنة أو قرابة 1200 سنة، هذه الأسماء نأخذ منها ما ورد في كتاب الله وما نص عليه دليل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما لم يثبت ولم يرد فهذه ليست من أسماء الحسنى ولا يجوز تسمية الله بها. والخطأ الذي وقع فيه الوليد ووقعت فيه عامة الناس أو وقع فيه عامة الناس منذ 1000 عام تقريبا أو يزيد، هؤلاء طالما أنهم لا يعلمون فالأمر يغفره رب العزة والجلال. لكن الذي نتعبد لله عز وجل به هو ما ثبت بنصه في كتاب الله وفي سنة رسوله. فاسم الله الغفور اسم صحيح، مش علشان ورد في المشهور، لا، عشان ورد بنصه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اسم الله الغفور ورد مطلقا في الدلالة على الحسن، معرفا بالألف واللام، منونا، والتنوين أيضا من علامات الإسمية، والتنوين اللي هو فيه فتحتين أو ضمتين أو تحت منه كسرتين، هذا من علامات الإسمية. وعلامات الإسمية معروفة بالجر والتنوين والندى، وقال ومسند الإسم تمييز حصل إن يكون المعنى محمول على الإسم ومسند إلى الإسم، وهذا أيضا حاصل في اسم الله الغفور. وورد مرادا به العالمية، فالغفور هو الله، والله عز وجل موصوف بالمغفرة، ودل على كمال الوصفية، فهو عالم على ذات الله يتضمن الدلالة على وصفه. ورد في 11 موضعا من القرآن معرفا بالألف واللام، في 11 موضع ورد معرف بالألف واللام، زي ورد قول في زي ما ورد في قول الله تبارك وتعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. بسم الله، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. طيب، وورد في قول الله تبارك وتعالى وربك الغفور ذو الرحمة، الغفور هنا معرب بالألف واللام. وورد في 72 موضعا من القرآن منونا في علامة التنوين، زي ما ورد في قول الله تبارك وتعالى واستغفروه أو استغفروا الله إن الله غفور رحيم في سورة البقرة، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. التنوين ده من علامات الإسمية، هذا ورد في كتاب الله عز وجل. أما ما ورد في السنة فقد ورد عند البخاري من حديث عبد الله بن عمرو أن أبا بكر الصديق قال للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. وهذا من الأدعية الرائعة الجميلة التي يعني جعلها الله عز وجل سببا في علاج كثير من الأمراض والأسقام وراحة النفس ورفع الوزر وغير ذلك من أمور الدعوة التي دعاها نبينا صلى الله عليه وسلم. قال لأبي بكر الصديق قل لهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا دعاء مسألة، والاسم هنا ثابت بنصه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وعند أبي داود وصححه الشيخ الألباني من حديث وائلة بن الأسقع رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. الاسم هنا ثابت بنصه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فيما يتعلق بإحصاء الاسم وما يتعلق بدليله واضح في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فما حدش هيعترض على الاسم ولا هيذكر انه هو ماهوش من اسماء الحسنى لان النص واضح. كذا الحال فيما ورد في اسماء الله عز وجل، اي مسلم لا ياخذ الاسم الا اذا كان واردا بالنص في كتاب الله وفي سنة رسوله، وهذا معنى التوقيف، ما ياخدش الاسم اشتقاقا او احداثا من عقل شخص رأى اسما من الاسماء فاخذه لك انا يعني هذا اسم من اسماء الله وهو لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وان صح معناه، زي من سمى الله عز وجل بالمنعم والله عز وجل لم يسمي نفسه المنعم، مع أن الله عز وجل قال صراط الذين أنعمت عليه، فأنعم فعل، لكن لا يجوز لنا أن نسمي ربنا اشتقاقا من أفعاله، لأن هذه سوف تصبح فوضى، والإنسان لو تدخل بعقله في أسماء ربه فسوف يطلق على الله ما يشاء من الأسماء، والتسمية المفترض أن تكون توقيفية، وأن الله الذي يسمي نفسه لا أن يسمي الإنسان ربه، فالإنسان له بداية ونهاية، أما رب العزة والجلال فأسماؤه أبدية أزلية، أسماؤه أولية آخرية، هو الذي يسمي نفسه، ولا يجوز لأحد من البشر أن يسمي الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه. نأتي إلى شرح الاسم وتفسير معناه. الغفور في اللغة من صيغ المبالغة على وزن فعول. صيغ المبالغة كلها إذا وردت فهي من أسماء الله الحسنى، يعني إذا ورد اسم على وزن صيغة من صيغ المبالغة يبقى من أسماء الله الحسنى، وأنت مطمن، فعال مفعال فعول فعيل فعل، أي اسم يجي على هذا الوزن يبقى من أسماء الله الحسنى وأنت مطمئن، لأن دي مبالغة من اسم الفاعل، واسم الفاعل من أسماء الله الحسنى. فمنقول مثلا خالق وخلاق، الخالق هو الله، فده على وزن اسم الفاعل، خلق فهو خالق، والخلاق فعال، والفعال من صيغ مبالغة، يبقى نقول دلوقتي الخالق والخلاق والرازق والرزاق وغير ذلك من أسماء الله عز وجل. فربنا سبحانه وتعالى غافر وغفور، بس الغافر لم يرد مطلقا في حق الله، وإنما ورد مقيدا، يعني لم يرد الاسم يفيد المدح والثناء على الله بنفسه في الغافر، وإنما ورد بالتقييد غافر الذنب وقابل التوب. فالقابل والغافر دي من أسماء الله، لو واحد سألك تقول من أسماء الله المضافة أو المقيدة التي ينبغي أن تذكر كما ذكر رب العزة والجلال، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، كل دي اسمها أسماء مقيدة ندعو الله بها كما وردت، يا غافر الذنب يا قابل التوب يا شديد العقاب، لكن لا يصح أن أنا أفصل الغافر وأقول الغافر والقابل والشديد وأسكت، لا، لابد من إضافتها وذكرها كما ورد النص بها، غفر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. لكن الغفور ورد مطلقا، وربك الغفور ذو الرحمة، فالغفور هنا كلمة مستقلة جاءت تحمل اسما من أسماء الله الحسنى مطلقة في الدلالة على الحسن. فالغفور من صيغ المبالغة على وزن فعول التي تدل على الكثرة والقوة في الفعل، فالله عز وجل غفور موصوف بالمغفرة، والغفور في اللغة من صيغ المبالغة، فعل الفعل اللي اشتق منه الاسم لغة، اللي اشتق منه الاسم لغة غفر يغفر غفرا ومغفرة. أصل الغفر، أصل الغفر اللي هو التغطية والستر، ده أصل الغفر. الغفر معناه اللي هو يعني يغطي أو يستر، وكل شيء سترته فقد غفرته، كل شيء أنت خبيته أو غطيته يبقى أنت سترته، يبقى اللي سترته غطيته معناها غفرته. وأصل المغفرة أو المغفر، معلش، أصل المغفر اللي هو غطاء الرأس، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، فالمغفر هنا معناه أي الغطاء اللي هو بيوضع على الرأس. والمغفرة التغطية على الذنوب والعفو عنها، ده أصل المعنى اللغوي عندما ينتقل المعنى الشرعي. المغفرة وربك الغفور ذو الرحمة، ربنا موصوف بالمغفرة، المغفرة اللي هي غفران الذنب، غفر الذنوب والعفو عنها مغفرة الذنوب والعفو عنها. غفر الله ذنوبه أي سترها، هذا من الناحية اللغوية. والبحر اللغوية زي ما قلنا بناخدها في الغالب في من أدلتها القرآنية والنبوية، على اعتبار أن القرآن والسنة من أفضل الشواهد اللغوية، فالله تبارك وتعالى أنزل القرآن بلسان العرب. وورد عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، ربنا سبحانه وتعالى يضع عليه ستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب، يعني نعم يا رب أعرفه. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ومعنى كلمة سترتها عليك في الدنيا أي ربنا سبحانه وتعالى لم يفضحه في الدنيا، وأيضا يسترها يوم القيامة فلا يفضحه بين خلقه ويغفر هذا الذنب فلا يعاقبه فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافرون والمنافقون، هذا الحديث، فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. فعلمنا بذلك أن مغفرة الذنب تعني ستره، وأنه يعطى كتاب حسناته، وقد ستره رب العزة والجلال أيضا في الآخرة ولا يعاقبه. أما المقابل فتفهم منه على طول أن المغفرة يلزم منها الستر، وأن ربنا يستر على الإنسان، بدليل أن الكافر والمنافق يقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ويفضحون يوم القيامة، ألا لعنة الله على الظالمين. طيب معنى اسم الله الغفور بقى، لما نيجي نتكلم على معنى الاسم، الغفور سبحانه هو الذي يستر العيوب ويغفر الذنوب، ومهما بلغ الذنب أو تكرر من العبد وأراد الرجوع إلى الرب فإن باب المغفرة مفتوح، باب مفتوح في كل وقت لا يغلق أبدا ما لم تغرغر النفس أو تطلع الشمس من مغربها. فاسم الله الغفور يدل على دعوة العباد للاستغفار بنوعين، سواء كان الاستغفار العام أو الاستغفار الخاص، في استغفار عام واستغفار خاص، والاستغفار لا يرد على الاستغفار يرد على هذين النوعين مما يقع من عباد الله عز وجل، في استغفار عام وفيه استغفار خاص. لو انتم تتذكروا ان احنا قلنا ان كل اسم من اسماء الله بيبقى له تعلق بتوحيد رب العزة والجلال، اما يتعلق بتوحيد الربوبية او يتعلق بتوحيد العباد، يتعلق بمشيئة الله عز وجل، أو يتعلق بحكمة الله عز وجل، يتعلق بالمشيئة والقدرة وتوحيد الربوبية، يتعلق بالمحبة والحكمة والإرادة الشرعية وتوحيد العبودية، اسم يتعلق بالإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فربما يسأل سائل عن اسم الله الغفور وعن تعلقه بالإرادة الكونية أو تعلقه بالإرادة الشرعية أو تعلقه بتوحيد رب العزة والجلال أو توحيد العبادة لله عز وجل، أو إياك نعبد وإياك نستعين، فقلنا إياك نعبد شاهد توحيد العبادة، وإياك نستعين شاهد أيضا بالتضمن لتوحيد الربوبية. طيب إحنا إزاي نفهم الاسم من خلال معنى الاستغفار أو معنى المغفرة التي تضمنها هذا الاسم؟ اسم الله الغفور، فربنا بيغفر، فطبعا يغفر المقصود بيغفر الذنب اللي بيقع من العبد. طيب الذنب اللي بيقع من العبد، الذنب اللي بيقع من العبد، العبد في الغالب سواء كان هذا الشخص مسلم أو كافر، لو كان كافر وأراد التوبة ربنا بيغفر له. طب لو كان كافر هل يتصور المغفرة لكافر أو لغير مسلم وقع في ذنب من الذنوب إن ربنا سبحانه وتعالى يغفر له، تقع من غير المسلم المغفرة؟ احنا متوقعها ان ذنب وقع في انسان فبيغفر له، فمقصود بالمغفرة هنا ان يبقى كافر ويغفر له، الكلام ده ما يحصلش. طب ايه اللي يعني ازاي يكون معنى المغفرة متعلقا بتوحيد الربوبية عز وجل؟ هنا لما نقول واحد كافر فعل فعلا من الافعال الشنيعة، وافعاله كلها شنيعة طبعا، لان الكفر يعني ملة الواحدة، والكفر ما يش بعد منه ذنب، فما فيش قدامه غير التوبة والإنابة إلى رب العزة والجلال لكي يغفر الحق سبحانه وتعالى ذنبه. فكلمة غفران الذنوب، فغفران الذنوب، فما فيش ذنب أعظم من الكفر، فعشان يدخل في الإسلام فدي بنسميها توبة أو مغفرة، ربنا يغفر له ويدخله في الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واستقامته على أوامر الله تبارك وتعالى وتصديق خبره. طيب، لكن خليكم معايا في المغفرة بالمعنى العام، والمقصود المغفرة بالمعنى العام اللي ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبتلي من خلالها الكفار. يعني دلوقتي مثلا على سبيل المثال الكفار يفعلون أفعالا شنيعة، فتخيل مثلا واحد كافر وبيزني، فالزنا ما يجيش حاجة جنب الايه الكفر، بس هنا ممكن ربنا سبحانه وتعالى يفضحه في جريمته التي ارتكبها. لكن لو ربنا سبحانه وتعالى سترها عليه، مش معنى كده انه مسلم، لكن الستر ده في حد ذاته مغفرة على المعنى العام، والمغفرة بالمعنى العام المتعلق بالربوبية، بتوحيد الربوبية. فمعنى ذلك ايه؟ يعني ايه نقول مثلا هل الكافر يوحد الله في الربوبية؟ اغلب الموجودين على وجه الكرة الارضية يعلمون ان ربهم هو الله، زي ما كان مثلا في الجاهلية يشركون بالله في توحيد العبادة ويوحدون في الربوبية، فيقولون ان اللي خلقنا ورزقنا هو الله، ما فيش واحد غيره هو اللي يخلق وبيرزق، فهذا بيسموه توحيد الله في الربوبية. لكن في العبادة يشركون، يدعون مع الله آلهة أخرى، يقول ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، هم ما خلقونا لكن إحنا نتخذهم وسائط عند الله عز وجل. هذا هو الشرك اللي موجود في العالم كله، الشرك موجود بهذه الطريقة. من أجل ذلك بعث الله الأنبياء وبعث المرسلين ليوحدوا رب العالمين في العبادة. أما من ناحية الإقرار بربوبية الله لخلقه فدي موجودة في البشرية جميعا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. يبقى هو مؤمن بأن الله خلقه، وبيعمل أفعال من المنكر ما لا يتصوره إنسان، زي مثلا الحرامي. مثلا لما نقول واحد حرامي، فالسرقة معروف أن هي مجرمة سواء كان عند المسلمين أو عند الكفار، فالحرامي اللي بيسرق دي لو حرامي سرق من غير ما حد كشفه، فنقول ان هو المغفرة بالمعنى اللغوي معناها الستر، هي عند المسلم ستره عشان يتوب وإن لم تخرجه من الملة، لكن عند الكافر لا تغنيه عن الخلود في جهنم. بس هذه المغفرة اللي حصلت إنما القصد منها ابتلاء لهذا الشخص لعله يرجع أو لعله يتوب أو تتحقق حكمة الله عز وجل في شيء مما يتعلق بالكافر وخلقه. يعني الكفار أصلا ربنا سبحانه وتعالى لما خلقهم وأوجدهم، يعني هو لك هو خلقهم ليه وهي الفايدة من خلقهم، فهنا في المغفرة تتعلق بوجودهم أصلا وستر أعمالهم بعضهم عن بعض عشان تسير أمور العباد في الابتلاء الكوني العام. فلما يجي بقى الابتلاء الخاص، ان ربنا يقدر مثلا ان واحد كافر يسمع عن الإسلام ويسمع عن نبينا عليه الصلاة والسلام ويبدأ يعقل الأمور، فممكن واحد كافر يتذكر بعض المواقف اللي حصلت في حياته ولك أنا يعني مرت علي أوقات عصيبة وكان ممكن أضيع في لحظة من اللحظات، لكن يعني معنى كده ليه التقدير ده ان في الوقت ده أسمع الأذان بشكل أو أسمع الأذان كأني أسمعه الأول مرة، أو أسمع الأذان وأفهم يعني إيه الأذان ده وأسأل عنه وكون سبب في هدايتي. لكن هنا في أمور ترتيب المغفرة ربنا سبحانه وتعالى يقدر بحكمته ما يحدث الابتلاء في عباده، فإن تاب إلى ربه ودخل في الإسلام وبدأ يتبرأ من كفره، يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله عز وجل، تأتي المغفرة الخاصة اللي فيها محو الذنب كاملا. لأن المغفرة اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها سببا في النجاة من الهلكة، هذه المغفرة لا تكون إلا مغفرة خاصة، ما تبقاش المغفرة العامة. المغفرة الخاصة اللي الشخص بيستقيم فيها على شرع الله، يستقيم فيها على أمور الإيمان ويبتعد عن أمور الكفر، إن فعل ذلك فهو في هداية الله عز وجل وفي مغفرته، يكفر الله عز وجل عنه ذنوبه. أما المغفرة العامة فالمغفرة العامة على ضربين، مقصود بالمغفرة العامة اللي بتتعلق بربوبية الله لخلقه، فربنا سبحانه وتعالى لو قلنا في معنى المغفرة اللي هو الستر، فربنا بيستر على المسلمين وبيستر أيضا على كثير من الكافرين. يعني في أمور كثيرة جدا من الفضائح بتحصل هناك في الغرب قد يظهرها الحق من الشناعة يعني ومن الإجرام، ربنا سبحانه وتعالى قد يفضح صاحبها وقد يستر عليه تحقيقا لحكمة الله عز وجل في خلق الكفار، ده أمر وارد. وبرضو نفس الكلام هنا، ممكن واحد يعصي الله عز وجل وربنا يستره، وفي واحد ربنا سبحانه وتعالى يفضحه. لكن القضية كلها إن مسألة المغفرة على حسب المغفرة التي تأتي بمعنى الاستغفار الخاص، هذه تتطلب التوبة إلى الله تبارك وتعالى من الذنب الخاص. يبقى تعالوا بقى نشوف نوعي المغفرة بشكل آخر. بنقول الاستغفار بيجي على الاستغفار العام والاستغفار الخاص، فقد يكون الاستغفار الخاص قد يكون الاستغفار العام متعلق بربوبية الله عز وجل لخلقه في ابتلاء عباده سواء كانوا مؤمنين أو كانوا كافرين. تعالوا نشوف كده، المؤمن بيستغفر ربنا سبحانه وتعالى من إيه؟ من أي ذنب وقع فيه ولا سيقع فيه؟ إن وقع فيه يبقى ده محتاج لاستغفار خاص مش عام. يعني واحد وقع في الذنب يبقى لازم مغفرة خاصة وطلب استغفار خاص. لكن لو فيه ذنب بيفكر ان هو يقع فيه، هو لسه ما وقعش فيه، اللي بيفكر ان هو هيقع فيه ده محتاج استغفار عام. تعالوا نشوف الاستغفار العام. الاستغفار العام في الغالب بيبقى من صغائر الذنوب وما يدور من خواطر السوء في القلوب. يعني لو في خاطر الواحد بيفكر ان يعمل شيء من السوء، وخصوصا في منطقة حديث النفس. منطقة حديث النفس دي آية من آيات الله عز وجل في خلق الإنسان وفي خلق قلبه وتقليب الأمور في نفسه، لأن هذه المنطقة هي مصدر الخواطر والأفكار، والخواطر والأفكار بتيجي من نزع الخير أو نزع الشر، أو من هاتف الخير اللي هو الشيطان أو من هاتف الشر. فربنا سبحانه وتعالى قد يلقي خاطرا في القلب في نازع الخير فيه، أو يترك الإنسان لنفسه وهواه، والنفس تحدثه بأشياء لا يعلمها إلا الله، أو ربنا يلقي خاطرا عن طريق الملك القرين فيأمره أن يتكلم بشيء في منطقة حديث النفس، أو الشيطان، ربنا ابتلى الإنسان بوجود الشيطان قرينا له، زي ما قال ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. الشيطان هنا بيعمل إيه؟ الشيطان هنا بيهتف بالعصيان، وكل اللي بيدور في منطقة حديث النفس سواء كان نازع خير أو نازع شر أو هاتف خير أو هاتف شر يعني شيطان أو ملك يعني كل هذه الخواطر معلاش حساب. وعقل الإنسان بيتابع هذه الخواطر. من هنا بيحصل التفكير. يعني أصل التفكير وأصل الخواطر جاي من كده. أي خطر بيجي في القلب يا من نزع الخير يا من نزع الشر يا من هاتف الخير يا من هاتف الشر والعقل بيتابع الأفكار دي. فلو واحد قاعد يفكر ودماغه يودي ويجيب ويفكر في أشياء غريبة وأمور عجيبة هذه كلها معلاش حساب. بس لابد من الاستغفار العام. إن أول ما يجيلك خاطر بالعصيان تقول أستغفر الله العظيم وتقول كمان أعوذ بالله من الشيطان كده يبقى أنت حميت نفسك. الاستغفار العام هنا هو وقاية زي استغفار وقائي قبل ما توصل لنية الإنسان وإرادته اللي هي في منطقة الكسب بقى. دي منطقة حديث النفس ودي منطقة الكسب. منطقة الكسب دي لو بيت الإنسان النية يعني فرق بين الإنسان يفكر في المعصية وإنسان ينوي فعل المعصية إنها تفرق جامد. الإنسان اللي بيفكر في المعصية معلش إحسان لكن اللي نوى وبيت النية على فعل المعصية يبدأ على طول يعد عليه بمجرد النية مجرد النية يحسبوا له على طول. فإمتى يتحسب حسنة أو سيئة؟ هو لو نوى على فعل العصيان وارتكاب الإثم يبقى لو مات في هذه اللحظة يموت عاصيا لأن الرسول بيقول إنما الأعمال بالنيات. لكن الملائكة ما تعدش عليه السيئات إلا إذا بدأ بالقول أو بالفعل يبدأ يتحرك يبدأ يعده. إنما طول ما هم بيت النية هم معلقين الكتابة بالنسبة لعدد السيئات على الوقوع في اكتساب الفعل بالقول أو بالعمل أو يموت. يعني هم طالما النية محملة بالأذى ومحملة بفعل السوء يبقى في هذه الحالة الملائكة لا تكتب إلا إذا مات. يعني هو ناوي أن يفعل السوء فتكتب عليه أنه مات عاصيا أو يتحرك هو في الدنيا فيفعل السوء. يعني واحد يقول لك إزاي يعني لو هو واحد بيت النية على فعل السوء غير فكر في السوء. التفكير في السوء شيء وتبييت النية على فعل السوء شيء تاني. فلو بيت النية على فعل السوء ومات قبل ما يعمل السوء يتحاسب؟ آه يتحاسب لأن هو النية هي المحركة للعمل والنية هي العلة الأولى. فالعلة الأولى والسبب الأول في العصيان حصل فعلا لأن هو نوى على فعل المعصية فجاءه الملك وهو نائم ومات يبقى يتحاسب وهو ناوي على فعل السوء. زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. طب القاتل معروف عشان هو فعل طب والمقتول هو ما قتلش قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فالنية نور عشان كده لك قبل ما تنام لازم يكون قلبك نظيف ونيتك سليمة وتنوي على فعل الخير وتنوي إلى الدعوة إلى الخير. لكن ما تبدش وانت نيتك محملة بفعل السيء للمسلمين. هذا هو المطلوب. طيب يبقى دلوقتي في منطقة حديث النفس وفيها الاستغفار الايه فيها الاستغفار تتطلب الاستغفار العام طول ما هي في منطقة حديث النفس. وصلت لمنطقة الكسب وتحملت النية فعايزة استغفار خاص على طول. فالنفس أمارة بالسوء زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. قال ذلك عن امرأة الايه العزيز التي راودت يوسف عن نفسه قالت وما أبرئ نفسي إن نفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. دي من استغفار عام. طيب وهنا برضو من هذا الباب الاستغفار العام اللي يحافظ على الإنسان من الوقوع في المعصية قبل أن تقع إن الواحد بيستغفر طول النهار ويستغفر 70 مرة. ومن هذا الباب استغفر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما له ذنب علشان يستغفر منه. وعند البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي حديث مسلم من حديث الأغر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليغان على قلبي ليغان على قلبي أي بسبب الخواطر أو يأتي خاطر من كذا أو خاطر من كذا وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. فده اسمه استغفار عام وقائي يحفظ الإنسان من الوقوع في المعصية. ومن عدد الاستغفار إلى درجة إنها وصلت إلى 70 أو 100 مرة في اليوم. يعني مش مثلا يعني العلم الاستغفار هنا مش إنه واحد يقعد يقول لك إيه أنا أمسك مسبحة وأقعد أعد الاستغفار أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ويعد 70 ويبقى كده خلص الاستغفار. لا، المقصود بذلك الاستغفار المرتبط بأي خاطر سوء يجي، يعني يجي على لسانك دايما أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. واحد يكلمك في حاجة تقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أثناء كلامك في المجلس أو بعد المجلس أو أنت ماشي أو واحد بيكلمك أو واحد بيكلمك في التليفون أستغفر الله العظيم. لا يا أخي ما ينفعش، أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم، تبقى على لسانك على طول. ده بالإضافة إلى الاستعاذة، لأن الاستغفار بيوقف الهوى، هوى النفس في الإنسان، والاستعاذة بتوقف الشيطان، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فأنت لو عملت كده هيبقى القلب مغلق على هوى النفس ومغلق على الشيطان، وده معنى المغفرة العام، إن ربنا سبحانه وتعالى غطى على هذين الأمرين بسبب استغفارك، فبقي القلب مفتوحا لنازع الخير أو للملك القرين. في هذه الحالة هيبقى الشخص دائم السعادة، يشعر بالراحة النفسية، وأيضا يفعل أفعالا خيرية سواء بالقول أو بالحركة والسكنة. ده الاستغفار العام. أما الاستغفار الخاص به فده متعلق بمنطقة الكسب، إن واحد غلط وتعمد الفعل على أن يفعل السوء واقترف فعله بالاسم في اللسان أو الجوارح، يعني وقع في اللسان وفي الجوارح، فدي في الحالة دي خلاص لازم استغفار خاص من الذنب، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، لكلها كبائر، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فربنا يغفر له المغفرة الخاصة بسبب طلب الاستغفار الخاص من الذنب الذي وقع فيه. وربنا سبحانه وتعالى خلق البشر بإرادة حرة مخيرة بين الحق والباطل والخطأ والصواب، وأعلمهم أنه الغفور التواب ليظهر لهم الكمال في أسمائه ويحقق فيهم مقتضى أوصافه لتعود المنفع عليهم، لأنه الغني عن العباد أجمعين. فالله تبارك وتعالى خلق العباد خطائين، زي ما روى الترمذي وحسنه الشيخ الألباني من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فهنا ربنا خلق الإنسان وقد يخطئ خطأ شديد جدا جدا، وقد تجد أن أغلب البشرية على الكفر والعياذ بالله، لكن هم بيسمعوا عن الإسلام وبيسمعوا عن دين محمد صلى الله عليه وسلم، دين نبينا عليه الصلاة والسلام. فممكن لو واحد عاقل فكر يهتدي بهداية الله عز وجل، والله يهدي لنوره من يشاء من عباده. فهؤلاء اللي موجودين في الغرب قد يستر الحق سبحانه وتعالى عليهم لمقتضى ربوبيته ومشيئته سبحانه وتعالى، وقد يعني يهيئ الأمور فيغفر ذنوبهم إذا تابوا إلى ربهم وعادوا إلى شرعه وإلى إرادته الشرعية. فإحنا بنقول دلوقتي أن اسم الله الغفور متعلق بطلب المغفرة والعودة إلى رب العزة والجلال، والمغفرة زي ما قلناه مغفرة يبقى لازم ذنب، يبقى معنى ذلك الذنب سيقع في العباد تحقيقا لاسم الله الغفور والتواب. ان يعني واحد يقول لك ايه وربنا يخلق العباد عصاة من اصله ليه؟ ليه ما خلقهمش زي الملائكه؟ ليه ما خلقهم يخطئون ويتوبون؟ ليه خلق الخير وخلق الشر؟ ليه خلق الشيطان وليه خلق هوى النفس؟ كل الكلام ده ليظهر مقتضى توحيد الله في اسمائه وصفاته، فيعبدون الله عز وجل يدخلون في عبادته ويوحدون الله في اسمائه وصفاته، يخضعون لربهم ويعلمون أن فقرهم فقر ذاتي فيعودون إلى الله باسمه الغني الحميد هو الغني بذاته، وهكذا تظهر آثار أسمائه وصفاته. فكل ابن آدم خطاء، فالله خلقهم على هذا تحقيقا لحكمته، لكن خير الخطائين التوابون، فمن تاب إلى ربه وأناب وطلب المغفرة غفر الله عز وجل، غفر الله عز وجل له. وعند مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم لم تكن لكم ذنوب يغفرها الله، خلي بالكم اهو، يعني لو كنتم ملائكة زي ما احنا قلنا، لو أنكم لم تكن لكم ذنوب يغفرها الله أو يغفرها الله عز وجل لكم، لجاء الله بقوم لهم ذنوب يغفرها له. يبقى إذن دلوقتي لعلكم استوعبتم العلة والحكمة في إيجاد كم هائل من الكافرين. لأن واحد يقول لك الكفار دول عددهم كتير جدا جدا، كما هو ربنا سبحانه وتعالى خلاهم عشان إيه؟ عشان يتوبوا، عشان يطلبوا المغفرة من ربهم ويرجعوا إليه. هو كده الحياة خلقت، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فهو مصر على أن يبقى على أسوأ عمل، والله عز وجل يدعوه إلى أحسن العمل. إذن المسألة هو في الخيار، في أن يعود إلى رب العزة والجلال، يتعلم ويسأل أين النجاة، إنما هو قاعد كده في الحياة ليبقى يكفر بربه ويشرك بالله ويعادي رب العزة والجلال. لا، ربنا سبحانه وتعالى خلق العباد ليدخلوا في دينه أفواجا، ولكي يعودوا إلى ربهم تائبين طالبين المغفرة من رب العالمين، فيوحدون الله في اسمه الغفور والغفار. نأتي إلى دلالة اسم الله الغفور على ذات الله عز وجل. ذلك الاسم على الوصف بقى. اسم الله الغفور يدل على ذات الله. أظن كده عرفنا هذه الموضوعات من خلال المتابعة لشرح أسماء الله الحسنى، إن اسم الله الغفور يدل على ذات الله بالتضمن، ويدل على وصف المغفرة بالتضمن، ويدل على ذات الله وصفة المغفرة بالمطابقة. الاسم بينطبق في دلالته على الاثنين مع بعض. الاسم لازم يكون علم على الذات متضمن الوصف. ده الفرق بين الاسم والوصف. تقول الاسم يتضمن الدلالة على الوصف، فاسم الله الغفور دل على صفة المغفرة بالتضمن، ودل على ذات الله بالتضمن، ودل على الاثنين معا بالمطابقة. والله تبارك وتعالى قال: إن ربك لذو مغفرة. فالغفور ذو مغفرة، والمغفرة وصف رب العزة والجلال. إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. وقال: إن ربك واسع المغفرة. وقال: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. فالمغفرة وصف الغفور. وقال تعالى: استغفر لهم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. طيب يغفر فعل دل على وصف المغفرة. خلي بالكم أي فعل تأخذ منه وصف على طول. فغفر مغفرة، فالمغفرة وصف فعله، لأن الفعل هو وصف فعل متعلق بالزمن، فربنا موصوف بالمغفرة وهذا وصف أزلي وأبدي. لكن لو قلنا يغفر هيبقى في بداية وفي نهاية، فالمغفرة وصف وغفر فعل. الفعل دايما بيرتبط بالزمن وبالزمان والمكان، أما الوصف فهو أزلي أبدي متعلق بمشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر وإن شاء لم يغفر، وهذا وصف الله تبارك وتعالى أزلا وأبدا وأولا وآخرا. فربنا بيقول استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. اسم الله الغفور بيدل باللزوم على الحياة والقيومية والعزة والأحدية والرضا والحب واللطف والود والرأفة والرحمة والكرم والحكمة. لأن اسم الله الغفور المغفرة لها مواضعها، فالله يغفر فلان ولا يغفر فلان، يستر على فلان ولا يستر على فلان. نسأل الله أن يستر على جميع أهل الإسلام وعلى الموحدين، وأن يدخلهم الجنة بسلام. اسم الغفور دل على صفة من صفات الأفعال. نأتي إلى دعاء الله عز وجل باسمه الغفور. ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه الغفور والغفور. ربنا قال في شأن أسمائه جميعا وفي شأن اسم الغفور: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فكيف ندعو الله باسم الغفور؟ ندعو الله عز وجل بالقول وبالفعل. بالقول اللي هو دعاء المسألة. ربنا سبحانه وتعالى قال: عن موسى عليه السلام قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. فالإنسان يقول رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، والله عز وجل يغفر له لأنه هو الغفور الرحيم. وامرأة العزيز قالت وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال تعالى عن إبراهيم عليه السلام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ذكر اسم الله الغفور في دعائك وفي ثنائك على ربك ده اسم دعاء مسألة، وهو من أسباب القرب من الله عز وجل. وقال الله عز وجل ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فالإنسان دائما ما يستغفر الله عز وجل ويقول استغفر الله العظيم واستغفر الله. الاستغفار ده من عوامل حفظ الإنسان ووقايته من مصائب كثيرة جدا قبل أن يقع في الذنب، وأيضا في رفعة الدرجات. وقال تعالى عن يعقوب عليه السلام قال سوف أستغفر لكم ربي، يقول ذلك لأولاده، قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. ومما ورد في السنة في الدعاء بالوصف الذي تضمنه اسم الله الغفور ما رواه الإمام مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق أو شق بصره فأغمضه، هو مات وعينه كانت مفتوحة فالرسول صلى الله عليه وسلم غمض عينه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه. فاللهم يعني اغفر لنا ولكل المؤمنين الموحدين الذين ماتوا في سبيلك واسترهم وافسح لهم في قبورهم ونور لهم فيه. ايضا مما ورد من الدعاء بالوصف ما ورد في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا وللمقصرين، قال اللهم اغفر المحلقين، قالوا وللمقصرين. محلقين يعني بيحلق شعره في العمرة أو في الحج حلقا تاما، فالرسول دعا لهم بالمغفرة. فاللي مش عايز يحلق شعره خالص وعايز يقصر حاجة بسيطة كده يعني، فطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم أيضا. فالرسول دعا للمحلقين ثلاثا، قال ثلاثا اللهم اغفر المحلقين والمقصرين، اللهم اغفر المحلقين يعني السنة في أن أنت تحلق شعرك بعد أداء النسك. فبعض الناس عايز يعني يقصر شعره بس أو يكون شعره كويس ويعني كده، فالمهم قعد يقول والمقصرين إلى أن قال وللمقصرين، فدعا مرة للمقصرين ودعا ثلاث مرات للمحلقين. وروى أبو داود وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم ارشد الأئمة، اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين، على اعتبار أن الوقت أمانة يعني والإمام ضامن، أي ضامن في أداء الصلاة كما ينبغي. وعند البخاري من حديث زيد بن أرقم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر الأنصار ولأبناء الأنصار، وشك ابن الفضل في أبناء أبناء الأنصار، وإن كان في رواية عند مسلم من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه الدعاء بالمغفرة لأبناء أبناء الأنصار من غير شك. وورد أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من آخر الليل، أو الحديث كما ورد إن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها أي عند المبيت عند عائشة، لأن الرسول كان في كل ليلة يبيت على حسب نظام معين عند نسائه، فالليلة التي كان فيها عند عائشة أو الليلة التي يكون فيها عند عائشة يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. بقيع الغرقد المكان اللي بيوضع أو يدفن فيه المسلمون في المدينة المنورة. وورد عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، يعني بيحكي قصته، ضربه قومه فأدموه، يحكي نبيا أو يشابه نبيا من الأنبياء، وهو يمسح الدم، يعني الكلام ده في موقف النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الغزوات وأظن في أحد، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. كل هذه من أدعية المسألة، والإنسان يدعو الله عز وجل ويثني عليه باسمه الغفور وطلب المغفرة. لكن ما يتعلق بأثر الاسم في سلوك المسلم، ظهور أثر اسم الله الغفور في سلوك المسلم بحيث يبدو أنه يطلب المغفرة من ربه، وإحساسه بأنه عبد يطلب المغفرة وأنه قد أذنب في حق ربه وأنه مقصر في حق الله عز وجل. هذا الدعاء يسمى بدعاء العبادة، وتوحيد الله في اسم الغفور توحيد عبادة يقتضي كثرة الاستغفار الوقائي، الاستغفار العام، أو كثرة الاستغفار الخاص. يعني هو الإنسان دائم الاستغفار، وكلما قال أستغفر الله أستغفر الله ظهر من خلال قوله وكثرة استغفاره توحيد الله عز وجل في اسم الغفور. مهما بلغت كيفية الذنب وجنايته على العبد يطلب الاستغفار. أما الاستغفار العام فهو الذي يحتاط به من التفكير في الذنب قبل وقوعه، هو ده الاستغفار العام، إن يكسر من الاستغفار ويقضي به على خواطر النفس وهواها وإلجامها عن طغيانها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتاط لنفسه ويكثر من الاستغفار في اليوم أكثر من 70 مرة، وهو صلى الله عليه وسلم كما تعلمون قد غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر، ولذلك وذلك منه صلى الله عليه وسلم ليعلم الأمة، يعلم أمته كثرة الاستغفار. وعند البخاري من حديث أبي هريرة كما تقدم النبي عليه السلام يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وروى البخاري أيضا من حديث سلمان الفارسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه، ويدهن من دهنه يعني يتطيب بالعطر، أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، يعني ما يحاولش يفرق بين الناس وماشي داخل المسجد، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم زي ما ورد في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ده استغفار عام بيبقى بالشكل العام، الإنسان بيحاول إن هو يفعل الحسنات ويفعل ما يرضي رب العزة والجلال مع كثرة استغفاره وقاية له من أن يقع في الذنب. الاستغفار الخاص العبد يبادر فيه بالتوبة لو غلبته نفسه على العصيان أو استجاب في غفلة النسيان للشيطان، فمهما بلغ الذنب فإن للغفور باب مغفرة لا يغلق أبدا. ربنا سبحانه وتعالى له باب لا يغلق حتى تغرغر النفس أو تطلع الشمس من مغربها، فالمغفرة دي مش متوقفة على أنك أنت تروح تسأل أول ربنا يغفر له ما يغفر ليش، لا، ربنا سبحانه وتعالى هيغفر لكل مذنب مهما كان ذنبه. فأحيانا الواحد يعمل ذنب عظيم جدا 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 وبشع ويجي يسأله له: يا شيخ يعني كده ربنا هيغفر لي؟ فهذا معناه أن الشخص مش فاهم دينه كويس، لأن الغفور سبحانه وتعالى الموصوب بالمغفرة، والمغفرة وصفه والغفور اسمه، ومهما بلغ الذنب أصلا غفور يغفر فيه الذنب بالكم، يعني مهما كان كم الذنب أو مهما كان كيف الذنب سواء في الغفور والغفار، وده هيبان بصورة أوضح وأكثر في الفرق بين الاسمين عندما يتحدث عن اسم الله الغفار. قال الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وروى مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، أو حتى تطلع الشمس من مغربها. فهذا ما تيسر في شرح اسم الله الغفور. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم، وأن يغفر ذنوب المسلمين، وأن يدلهم على الخير، وأن يرفع عنهم البأس، وأن يجمعهم على كلمة سواء، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله